الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الاستخبارات الإيرانية تعتبر اكتشاف الجاسوس أكبر وإعدامه ضربة قاضية لمصداقية أحد أقوى أجهزة المخابرات الدولية. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال لدى اقتحامه مسيرات مناهضة للاستيطان بالضفة الغربية. ومحاكم النظام البحريني تحكم بالسجن على مجموعة من المواطنين بينهم ثلاثة أطفال. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن دموع التماسيح الغربية تذرف على الجاسوس البريطاني علي رضا أكبري، مشددة على أن خيانة أكبري لوطنه كانت نتيجة لعبة النظام البريطاني القذرة واستغلال نقاط ضعفه. وفي بيان لا اعتبرت الاستخبارات الإيرانية اكتشاف الجاسوس أكبري وإعدامه ضربة قاضية لمصداقية أحد أقوى أجهزة المخابرات الدولية، حيث نشاهد بعد تنفيذ الحكم القانوني بحقه هيستيريا وغضب الحكومة البريطانية. وأضاف البيان أن هذه الضربة الاستخبارية أدت لانهيار اعتبار أقدم جهاز للتجسس أمام الرأي العام وباقي المؤسسات الأمنية في العالم، وكذلك بقية جواسيس المخابرات البريطانية. يعقد البرلمان الإيراني يوم الأحد اجتماعا للرد على البيان الأوروبي بشأن حرس الثورة الإسلامية. أعلن ذلك رئيس كتلة الدبلوماسية الدولية بمجلس الشورى الإسلامي حسين نوشابادي، وقال أن المجلس سيناقش خلال اجتماعه اتخاذ خطوة مناسبة للرد على البيان الأوروبي المعيب والتدخلي. وأضاف نوشابادي أن الحرس هو من المؤسسات العسكرية والدفاعية القانونية، وأن دوره ودور فيلق القدس والحاج قاسم سليماني في التصدي للفتن التكفيرية وتنظيم داعش لا يدين به العراق وسوريا والمنطقة في أمنها وحسب، بل أن الأوروبيين مدينون لتضحياته أيضا. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بمصادقة البرلمان الأوروبي على قرار إدراج اسم قوات حرس الثورة الإسلامية في قائمة الجماعات الإرهابية. وشدد ناصر كنعاني خلال تغريدة له على حسابه في تويتر اليوم على أن حرس الثورة هو أكبر منظمة مناهضة للإرهاب في العالم. ولفت كنعاني إلى التعاطي الازدواجي الواضح للأوروبيين والأمريكيين، وقال إن الكيان الصهيوني الذي يمثل أكبر هوية للإرهاب المنظم في العالم يحظى بدعم مؤسسيه وداعميه أمريكا وبريطانيا. يواصل المؤتمر الدولي الأول للنساء النخب في العالم أعماله في طهران بمشاركة 300 شخصية نسوية من 90 بلدا. وخلال كلمة له في المؤتمر، انتقد وزير الخارجية حسين أمير عبدالليان إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرا إلى المكانة الخاصة التي احتلتها المرأة الإيرانية بفضل الثورة الإسلامية. وأكد أن حرمان إيران من عضوية هذه اللجنة لم ولن يؤثر على الاهتمام الذي توليه الجمهورية الإسلامية لتحسين وضع المرأة وتفعيل دورها على كافة المستويات في البلاد. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات عقبت قمع قوات الاحتلال لمسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. وشهد جبل صبيح وعدد من القرى بنابلس وقرية كفر قدوم بقلقلية وبلدة قلندية بالقدس وثلاث مناطق في مسافر يطا بالخليل مواجهات مع قوات الاحتلال وجماعات من المستوطنين. وفي المناطق الثلاث بالخليل اعتدت قوات الاحتلال بالضرب بأعقاب البنادق على المشاركين في غرس أشجار الصبر والزيتون واستولت على نحو 100 شتلة. وفي طول كرم أطلقت قوات الصهاينة الرصاصة تجاه شاب فلسطيني قرب فتحة جدار الفصل العنصري ومنعت الإسعاف من الاقتراب به. كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فرص تحقيق انفراجة في تطبيع العلاقات مع السعودية خلال مباحثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في القدس المحتلة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض أهم الملفات التي ناقشها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للأراضي المحتلة، زيارة هي الأولى لأرفع مسؤول أمريكي منذ تولي حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة السلطة الشهر الماضي، وتأتي في ظل اضطرابات سياسية داخل الكيان الإسرائيلي وتصعيد في الضفة الغربية. نتنياهو قال أنه استكشف خلال مباحثة ذاته مع سوليفان فرص تحقيق انفراجة دبلوماسية مع السعودية، وجاء في بيان صدر عن مكتبه أنهما ناقشا الجهود المشتركة لوقف برنامج إيران النووي والخطوات المقبلة لتعميق اتفاقية التطبيع مع التركيز على السعودية. وأضاف البيان أن نتنياهو تطرق في محادثاته مع سوليفان إلى التحركات الأخيرة للفلسطينيين على الساحة الدولية، كما أشار إلى أن مناقشة الطرفين أعقبها اجتماع عبر الإنترنت بين سوليفان ونظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني لتعزيز اتفاقية التطبيع التي تم التوصل إليها بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع 4 دول عربية. وبعد لقاءاته مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والأمنيين بينهم الرئيس إسحاق هرتزوغ، استمع سوليفان في رام الله إلى تحذيرات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة مثل استباحة المسجد الأقصى وتكثيف الاستيطان، وذلك بهدف تقويض فرص التسوية وتدمير حل الدولتين والاتفاقيات المبرمة بحسب السلطة الفلسطينية. محللون وصفوا الزيارة بالاستيطان وأن هدفها هو إبلاغ تل أبيب توصيات من واشنطن، بينها عدم التصعيد في الساحات الفلسطينية وأن يبقى صاحب القرار النهائي نتنياهو وليس إحدى الشخصيات المتطرفة في الحكومة الجديدة.
أصدرت محاكم النظام البحريني أحكاما بالسجن على مجموعة من المواطنين بينهم 3 أطفال تراوحت بين المؤبد وثلاثة أعوام. وأفاد موقع اللؤلؤة بأن الأحكام طالت 21 بحرينيا، حيث تم الحكم غيابيا بالمؤبد على 7 شبان وبالسجن بين 10 و5 أعوام على 11 آخرين، فيما حكم ب3 أعوام على 3 أطفال. وسخر الموقع من التهم الموجهة للأطفال الثلاثة، مشيرا إلى أن أجسامهم لا تقوى على القيام بالتهم الملفقة ضدهم. موقع لولا الذي وصف هذه القضية بالسياسية والكيدية قال إنها تزامنت مع الذكرى 6 لإعدام 3 من شهداء البحرين بعد محاكمات سياسية جائرة. أدانت حكومة صنعاء تحويل مركز الإنزال السمكي في أبين إلى ثكنة عسكرية للقوات الأمريكية والبريطانية. وأشار بيان لوزارة الثروة السمكية إلى تعرض الصيادين لاعتداءات من قبل قوات إماراتية ومرتزقتها، حيث طردتهم ومنعتهم من الاقتراب من المركز بعد أن حوطته بعدد من الجرافات والأطقم العسكرية. إلى ذلك استشهد مواطن يمني وأصيب 4 آخرون أثر تجدد القصف السعودي على مناطق متفرقة في صعدة. كما أعلن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد 4 مدنيين وإصابة طفل في صعدة والحديدة جراء انفجار أجسام من مخلفات العدوان. نبقى في الشأن اليمني، حيث تولي وزارة الداخلية في حكومة صنعاء وإدارة شرطة محافظة تعز اهتماما كبيرا في بناء ما دمره تحالف العدوان في محافظة تعز من أقسام شرطة ومناطق ونقاط أمنية كذلك بناء وتأهيل الأفراد والضباط ليكونوا عند مستوى التحديات والمخاطر للحد من الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
شكل دور الأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها بمحافظة تعز هدفا رئيسيا للعدوان طوال 8 سنوات من خلال استهداف تشكيلاتها وبنيتها التحتية من مقرات وإدارة أمن وأقسام شرطة ونقاط أمنية وإصلاحيات بهدف نشر الجريمة وتمزيق النسيج الاجتماعي وغيرها.
عمد العدوان منذ اليوم الأول على استهداف النقاط الأمنية ومراكز الشرطة والسجون بهدف إحداث فوضى أمنية وإقلاق السكينة العامة ونشر الفوضى في أوساط المجتمع وزعزعة الجبهة الداخلية، ولكن بعون الله وتوفيقه خلال العام الماضي استطعنا بناء وإعادة تأهيل وصيانة ما دمره العدوان، والذي تمثل في بناء 4 مراكز شرطة وإدارة أمن مديرية ومناطق أمنية، وأيضا ترميم وصيانة 10 مراكز شرطة وإدارة أمن مديريات ومناطق أمنية، والتي كانت قد تعرضت لاستهداف ممنهج ومباشر من قبل طيران العدوان السعودي. تم أيضا تنفيذ المرحلة الأولى من متطلبات واحتياجات الأثاث المكتبي والأجهزة والتجهيزات الفنية والإدارية لإدارة أمن المديريات ومراكز الشرطة والمناطق الأمنية، وكذلك إدارة فروع الأمن الجنائي بالمحافظة كأولوية أولى.
وتولي وزارة الداخلية وشرطة محافظة تعز اهتماما كبيرا في إعادة بناء ما أحدثه العدوان على مستويات مختلفة، الأمر الذي لمسه الناس وعايشوه بصورة كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
تم إنشاء عدد من النقاط الأمنية النموذجية وبناء المرافق الخاصة بها وتوفير عدد 3 آليات تحمل ورش متنقلة لخدمة المسافرين ومساعدتهم في إصلاح الأعمال البسيطة، وأيضا بناء فرن مركزي وتجهيز وتأثيث عيادة طبية للسجناء، وهذا يأتي ضمن اهتمام قائد الثورة ومعالي وزير الداخلية بالاهتمام بالجانب الأمني، لأنه الركيزة الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي ولتماسك الجبهة الداخلية.
هذا وشملت الجريمة المنظمة أشكالا متنوعة من الجرائم مثل القتل والسطو والنهب والسرقة والاختلاس ومحاولات بائسة في التشويه لأي دور إيجابي، إلى جانب توسع رقعة الإتجار بالممنوعات.
سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. الطيران الحربي العراقي يستهدف 4 مواقع لداعش في طوز خرماتو ويدمرها بالكامل. القوى الأمنية السورية تقضي على قيادي في تنظيم داعش و2 من مرافقيه في عملية بريف الدرعا الغربي. و6 منظمات دولية تطالب النظام السعودي باحترام الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير. من جديد أهلا بكم. أغار الطيران الحربي العراقي على عدة مواقع لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين ودمرها بالكامل. أكد ذلك مصدر أمني عراقي اليوم وقال أن القصف الجوي استهدف 4 مواقع لداعش في عمق الجزء الشرقي من سلسلة جبال هنجير في محيط قضاي طوس خرماتو. وفي محافظة الأنبار أبطل الحش الشعبي مفعول كميات كبيرة من الأجسام المفخخة من مخلفات عصابة داعش، وذلك خلال عملية دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاي راوة. نفذت القوى الأمنية السورية عملية أسفرت عن مقتل متزعم في تنظيم داعش الإرهابي و2 من مرافقيه في بلدة الإمزاريب بريف درعا الغربي. من جهة أخرى، تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية لهجوم بطائرات مسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحي ما يسمى بجيش سوريا الحرة. وفي حلب قتل 3 مسلحين خلال اشتباكات مع مسلحين آخرين في مدينة أعزاز، فيما قصف مسلح قصد هذه المدينة ومدينة مارع بصواريخ غراد كما قصفوا القاعدة التركية قرب معبر باب السلامة الحدودي. طالبت عريضة حقوقية وقعتها 6 منظمات دولية النظام السعودي باحترام الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير على الانترنت وخارجه، منتقدة محاولة الرياض السيطرة على الوصول إلى المعلومة وزيادة نطاق القمع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
عندما يكون نظام الحكم قائما على السمع والطاعة فإن امتلاك رأي يعد ذنبا وإبداءه جريمة تضرب لها الأعناق. هذا هو الحال في السعودية، فأصحاب الرأي والنشطاء الحقوقيون والسياسيون إما معتقلون أو مغيبون قصريا أو بانتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وآخرهم الداعية الإسلامية عوض القرني الذي حكم عليه بالقتل بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار اعتبرت معادية للمملكة. أوضاع حقوقية متردية في السعودية دفعت 6 منظمات دولية من بينها إكسس ناو وآيفكس لمطالبة النظام السعودي باحترام الحريات العامة بما فيها حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، منتقدة في عريضة حقوقية محاولة النظام السعودي السيطرة على الوصول إلى المعلومة وزيادة نطاق القمع بشكل كبير في السنوات الأخيرة لإسكات جميع أصوات المعارضة عبر الإنترنت. كما طالبت العريضة بالإفراج الفوري عن الناشطين السعوديين أسامة خالد وزياد السفياني المعتقلين بسبب تحريرهما مقالات في موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية عن نشطاء حقوقيين، مؤكدة أن اعتقالهما تعسفي ومحاكمتهما جائرة مرتبطة بنشاطهم السلمي على الإنترنت. ومع أن قضيتي خالد والسفياني مقلقتان للغاية إلا أنهما ليست حادثتين منعزلتين، ففي الواقع هما مثالان لاتجاه جديد مثير للقلق، حيث بدأ النظام السعودي بإصدار أحكام طويلة للغاية وتغليظها بعد ذلك بحق العديد من الأشخاص بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي عبر مجموعة متنوعة من المنصات على الإنترنت أو لتوجيههم انتقادات سلمية لسياسة الحكومة.
تعرض كمين للأمن المصري بين محافظتي البحيرة والإسكندرية لهجوم من قبل مجهولين تسبب بمقتل شرطي وإصابة آخرين، أفاد بذلك مصدر في الشرطة المصرية وقال إن أفراد قوة مشتركة من المحافظتين لتأمين كمين في المنطقة تفاجأوا بإطلاق عيارات نارية صوبهم من أشخاص مجهولين كانوا يستقلون ميكروباص. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إنه سيطرح مبادرات على السلطة مشددا على جاهزية الاتحاد للحوار وخوض النضال معا وذلك دفاعا عن كرامة التونسيين. حول مستجدات الأوضاع السياسية في تونس إليكم هذا التقرير.
الأطراف السياسية التونسية باتت تعي حجم الأزمة التي تعانيها البلاد، حيث أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن لا أحد مهما كان موقعه يملك الحقيقة في تونس، ولا يمكن أن يبنى الوطن بقرار فردي، كاشفا عن اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل للمكتب التنفيذي الموسع للمنظمة وتعقبه هيئة إدارية للدفاع عن الخيارات الوطنية، وسيتم التحضير لمبادرة بهدف عرضها على السلطة.
احنا قلت نحترم المقامات ونحترم المؤسسات، ما نشن تعفوضة، ولكن إذا هذه المؤسسات ورموز تلك المؤسسات اليوم على رأسها رفضت ذلك لكل حادث حديث، وسنبقى نناظر ونضغط الضغط الإيجابي من أجل تعديل نقول البوصلة حول الخيارات الوطنية.
تونس في أزمة ثقة سياسية ومأزق اقتصادي كبير، فقد عادت النقاشات حول مسألة الأمن الغذائي في البلاد إلى الواجهة مجددا مع تزايد المخاوف من أزمة الدواء، ولا تزال الحكومة تعيش مأزقا حقيقيا على مستوى تأمين الاحتياجات الأساسية للشارع التونسي والالتزام بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض يريد منحها لتونس. الأزمة التونسية الحالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه البلاد منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 من تموز يوليو لعام 2021، وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في تموز يوليو من العام الماضي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أواخر العام الماضي أيضا. وترفض نسبة كبيرة من القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها انقلابا على الدستور.
أعلنت القوات الروسية أنها قتلت أو أصابت 160 جنديا أوكرانيا خلال معارك جرت بمنطقة زاباروجيا وعلى محوري كوبيانسك وكراسني ليمان خلال الساعات 24 الماضية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بأنه تم الاستيلاء على بلدة بمنطقة زاباروجيا وإسقاط مروحيتين أوكرانيتين في خيرسون وتدمير 4 مركبات مدرعة قتالية وثلاث سيارات. كما حقق الطيران الروسي ومدفعية المنطقة العسكرية الغربية خسائر بشرية بالقوات المسلحة الأوكرانية في ثلاث بلدات قدرت ب30 قتيلا. من جهة أخرى قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أن واشنطن تعمل مع حلفائها على الاستجابة لطلب أوكرانيا بالحصول على دبابات قتالية وسط تحذير روسي من استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا. حول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا اجتمع حلفاء الولايات المتحدة 50 في مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، لكن تضارب وجهات النظر كانت الحاضرة الأكبر بين هؤلاء، إذ إنهم لم يتوصلوا لقرار حول إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا بحسب وزير دفاع ألمانيا.
هذه ليست لحظة للتباطؤ، لقد حان الوقت للتعمق أكثر. الشعب الأوكراني يراقبنا والكرملين يراقبنا والتاريخ يراقبنا.
وسريعا رد الكرملين على تلك التوجهات الغربية وقال إن تسليم دبابات غربية لأوكرانيا لا يغير شيئا في الوضع على الأرض. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه الدبابات ستسبب مشكلات جديدة لأوكرانيا لجهة عبء صيانتها وتصليحها، ودعا من جانب آخر إلى عدم المبالغة في أهمية تسليم أسلحة كهذه أو قدرتها على تغيير أي شيء ميداني على صعيد تقدم الجانب الروسي باتجاه تحقيق أهدافه. ورأى بيسكوف أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تدنت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مضيفا أن الناتو ضالع بشكل مباشر وغير مباشر في النزاع الحالي. وينقسم الحلفاء الغربيون حول ما إذا كان سيتم توفير الأسلحة الثقيلة لكييف وكيفية تقديمها. وقد أصرت برلين بشكل خاص على أن تقدم واشنطن الدبابات أولا، لكن إدارة بايدن تقول إنه ليس لديها خطط لإرسال دبابات أمريكية في الوقت الحالي. وبدأ أن حكومة المستشار أولاف شولز مترددة حتى الآن في السماح بنقلها إلى أوكرانيا خوفا من استفزاز روسيا. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة كليشيفكا في محور دونيسك وتحرير لوبكوف بمنطقة زاباروجيا وسط مواصلة قواتها تقدمها في كافة المحاور، فيما تؤكد مصادر ميدانية مواصلة القوات الروسية والقوات الحليفة تقدمها في مناطق مختلفة من شرق أوكرانيا وسط معارك ضارية على مختلف الجبهات. وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي لمناقشة التقدم المحرز خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. الاستخبارات الإيرانية تعتبر اكتشاف الجاسوس أكبري وإعدامه ضربة قاضية لمصداقية أحد أقوى أجهزة المخابرات الدولية. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال لدى اقتحام مسيرات مناهضة للاستيطان بالضفة الغربية. ومحاكم النظام البحريني تحكم بالسجن على مجموعة من المواطنين بينهم ثلاثة أطفال. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه حقائق السياسات الأمريكية المراوغة في العالم وتطورات المشهد الداخلي الأمريكي، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على الليبرالية المتوحشة التي تقودها الولايات المتحدة وأزمة العولمة. عنوان الحلقة: الليبرالية المتوحشة.
We'll be right back.
سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم من جديد في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، وبالتحديد مع سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي. أعلنت أمريكا الانتصار النهائي في الحرب الباردة على الاتحاد السوفيتي الذي كانت تطلق عليه إمبراطورية الشرق، واعتبرت نفسها القطب الأوحد الذي يحكم العالم ويهيمن عليه سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا. بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفيتي ظهر مصطلحان جديدان لينظرا للاتصار النهائي للحضارة الغربية، هما نهاية التاريخ والعولمة. سنتناول هذين المصطلحين في فقرات هذه الحلقة من برنامجنا ظل الشيطان.
أحبتنا الأفاضل، بهذا الشأن نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور ناجي أمهاز من بيروت. دكتور ناجي السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. دكتور ناجي، كيف فشلت الليبرالية الأمريكية في تصدير نموذجها للخارج، وهل أمام صانع السياسة الأمريكي فرصة عمل لتجنب الاستمرار في ذلك الفشل؟
لم تفشل الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير الليبرالية أو مفاهيمها الخاصة فيما يتعلق بالنظام الذي تريد أن تعممه على العالم، ولكن أفشلت الليبرالية الأمريكية التي لم تتوافق مع الكثير من تطلعات الشرق أوسطية. هناك في العالم تقاليد وعادات، وآتت الليبرالية الأمريكية بصورة رأسمالية متوحشة لا تقبلها الروح الإنسانية، يرفضها العقل البشري بسبب نمط برغماتي قاسي للغاية، لا يمتلك أي قيم للمشاعر أو للأحاسيس، ولا يأخذ في الحسبان نمط الشعوب التقليدية والكلاسيكية. من هذا المنطلق كان هناك فشلين للإدارة الأمريكية في تصدير الليبرالية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم معنا عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. ذكرنا قبل قليل أنه بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفيتي ظهر مصطلحان جديدان لينظرا للانتصار النهائي للحضارة الغربية، هما نهاية التاريخ والعولمة.
نعم أعزائي الكرام، المصطلح الأول هو نهاية التاريخ، وهي نظرية طرحها الفيلسوف الأمريكي فوكوياما في كتابه الذي جاء تحت عنوان نهاية التاريخ والإنسان الأخير، وصدر عام 1992. وخلاصة هذه النظرية تقول إن الليبرالية وقيمها عن الحرية والفردية والمساواة تشكل ذروة التطور الإيديولوجي للإنسان، وإنه ليس هناك من خيار أمامه إلا السير على هذا النهج الواحد والوحيد. فحركة التاريخ توقفت مع وصول الإنسان إلى الليبرالية. طيب أعود إليك ثانية دكتور ناجي أمهز، برأيك لماذا فشلت الولايات المتحدة في فهم حدود الليبرالية وعدم إدراك طبيعة علاقتها بالقومية والواقعية، حيث إنها لم تستطع في النهاية نشر نموذجها الديمقراطي في دول مثل العراق وأفغانستان، بل تركتها في حالة فوضى أدت في النهاية إلى ظهور جماعة مثل تنظيم داعش الإرهابي؟ تفضل.
الفشل الأول هو بسبب بأن الليبرالية لا يمكن أن تتماشى مع شعوب المنطقة، إضافة أن وجه الليبرالية الذي طالما كانت وراءه الغطرسة الأمريكية العسكرية التي ارتكبت العديد من المجازر في العالم وتخطت حد المعقول، كان العمق الإنساني، كان العمق القومي لكافة الشعوب في غالبية الأوطان بمختلف توجهاتها أو لغتها أو عرقياتها، كان ضد كل ما تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الصادرات في أماكن كثيرة هناك حملات لمقاومة مقاطعة الصادرات رغم بأماكن كثيرة قد يحتاجها العالم. لذلك الليبرالية في المشهد الأول فشلت بسبب الإجرام المتنامي للولايات المتحدة الأمريكية والمحاولة السيطرة على العالم، إضافة إلى البعد الثاني الذي أفشل الليبرالية الأمريكية هو السعي الدائم لدى الولايات المتحدة الأمريكية لاستغلال الشعوب من خلال بعض الأنظمة التي تبين فيما بعد بأنها لم تكن تحاكي الواقع، لم تكن تتماشى مع الواقع السياسي والاجتماعي لهذه الشعوب، وأيضا كانت هي بعملية احتيال كبرى. الكثيرين من النخب السياسية والاجتماعية والفلسفية فهموا بمكان ما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسيطر على الشعوب من خلال نمط رأسمالي بصورة ليبرالية منفتحة بشعارات كبيرة كالديمقراطية وغيرها. ولكن أمام هؤلاء، أمام هذان النموذجين، كان هناك النموذج الأهم، وهو بأن حركات التحرر التي لم تستطع أن تقبل الليبرالية ولا حتى النيو ليبرالية التي تتحدث عنها اليوم النخب الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصل بعض أصدائها إلى أوروبا، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نقول بأن أمريكا فشلت، وخاصة بأن الكثير من النظم العالمية التي تدور بفلك اللوبيات الصهيونية إضافة التي تخضع للشروط الأمريكية تحاول بمكان ما إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بتقليد الكثير مما تنتجه أو اعتناق حتى الفكر الليبرالي بمحاولة لمحاكاة ومحاباة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الذي أفشل الليبرالية الأمريكية هي حركات التحرر الشعوبية الطبيعية التي ترفض الهيمنة، ترفض السيطرة، ترفض الاستعباد، الخضوع، الخنوع، والتي كانت في مقدمة هذه الحركات الثورية. هو الفكر الذي طالما اعتنقه الكثير من الأحرار حول العالم، فكر الثورة في جمهورية إيران الإسلامية. هذا المتغير الحديث الذي بمكان ما استطاع أن يكشف زيف الليبرالية الأمريكية، وأيضا استطاع أن ينتج بديلا يحاكي ضمائر الشعوب، يحاكي مفاهيم الشعوب، تقبله الشعوب، تعتنقه الشعوب، وهو يتمثل ما نشاهده على امتداد العالم العربي إضافة إلى بعض الدول الآسيوية التي بدأت بصدق وشفافية تعتنق الكثير من المبادئ الثورة الإسلامية التي تشكل بديلا وتشكل صمام أمان للعالم بحال سقطت الليبرالية الأمريكية أو بحال تغيرت نوعا ما بعض النقاط في نظام العولمة الذي على أساسه تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية بكثير من مفاصل دول العالم.
أحبتنا الكرام، تحدثنا حول المصطلح الأول، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، وفي هذه الفقرة نتناول المصطلح الثاني وهو العولمة. العولمة هي الوجه الاقتصادي للليبرالية والتي تنادي بحصر دور الدولة الليبرالية في المجال الاقتصادي بدور الحافظ للأمن حصرا وترك مسؤولية تحديد ورسم النشاط الاقتصادي لقوى السوق والأسعار وضرورة رفع الحماية والقيود عن النشاط التجاري. مرت أقل من 3 عقود على احتفال أمريكا والليبرالية بالنصر على الاتحاد السوفيتي السابق، حتى انهالت الانتقادات من داخل الليبرالية نفسها إلى العولمة والليبرالية بعد الانتكاسات التي تعرضت لها أمريكا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، أي أن الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية لم تنجحا في تحقيق حلم الإنسان كما ادعى فوكوياما وكما روجت لها العولمة التي نادت بها أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، حول ما قلنا الآن دعوني الآن استقبل الدكتور علي بيضون الكاتب والباحث والخبير بالشأن الدولي من بيروت. دكتور علي بيضون، السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء. دكتور، هل تتفق مع الحكمة السائدة في الغرب وفي عالمنا الإسلامي أيضا بأن السياسة الخارجية الليبرالية لا تشكل صيغة للتعاون والسلام بل وسيلة للصراع وعدم الاستقرار؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا نتفق مع هذه الحكمة السائدة في الغرب فيما يخص التعاون والسلام، لأن السياسات الخارجية الليبرالية قائمة على الاستعمار ونهب الثروات للشعوب المستضعفة وشعوب دول العالم الثالث أو الدول النامية التي على مدى أكثر من 200 عام أو قرنين من الزمن كانت تنهب هذه الثروات ولا تعطي الشعوب حقوقها في الاستفادة على مستوى الاقتصادي والمالي وحتى على المستوى الحكم والمصير الذي تحدده الشعوب لنفسها. لذلك الإشكالية الأساسية أن الغرب كان يحاول أن يخدع الشعوب الضعيفة والمستضعفة، وأن مقولة التعاون والسلام هي كذبة كبيرة كانت تضلل فيها وتدغدغ فيها الأفكار والعقول للدول الضعيفة والتابعة للهيمنة الأمريكية والغربية والنظام الليبرالي القائم على الحرية الفردية المطلقة بدون أي قيود، والتي وصلت إلى مرحلة من مراحل التوحش واستعباد البشر والربح كيفما كان على حساب الإنسان وعلى حساب حقوقه وعلى حساب كل التوازن ما بين البشرية وما بين الإنسان. وانقسم العالم في ظل السياسة الخارجية الليبرالية إلى بيئة فقيرة وإلى بيئة غنية، إلى مجتمع غني وإلى مجتمع فقير. هذه الطبقية التي أنتجتها السياسة الخارجية الليبرالية لا تشكل في أي وقت من الأوقات في صيغة للتعاون والسلام، إنما صناعة الحروب وصناعة الأزمات من أجل تبرير وجود الدول الاستعمارية في مناطقنا، لا سيما القارات الغنية، القارات التي فيها ثروات نفطية ومعادن وذهب وما إلى ذلك. وأكبر مثال على هذا الموضوع أن النظرية التي قالها ونطق بها المفكر الأمريكي سيمؤول هنتكتون عندما قال أن هناك صراع للحضارات وليس تعاون وليس استقرار، إنما يعني ينطلق من موضوع التوحش في الليبرالية للوصول إلى مكاسبها ومصالحها ومحاولة لاستعباد البشر والتحكم من خلال الاقتصاد ومن خلال السياسة ومن خلال الحضور الاستعماري، التحكم بالعالم والتحكم بمصادره والانتقال به إلى مرحلة الإدارة المرتبطة بالسياسات الصهيونية والسياسات الغربية التي لا تقوم على التوازن ولا على العدالة ولا على المساواة، إنما بقيت شعارات تحملها هذه السياسة الخارجية الليبرالية، شعارات جوفاء لم تصل إلى مرحلة التطبيق ولم تنقذ البشرية من المشاكل ومن مسألة اللا استقرار.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة الليبرالية المتوحشة.
مستمعينا الأعزاء ومستمعاتنا العزيزات، إن الليبرالية التي تغنى بها الغرب باتت مهددة حتى في عقر دارها، فصوت تكسر أركان الليبرالية بات يسمع من بعيد بعد الانقسام الأفقي والعمودي الذي تعيشه أمريكا كشعب ونخب سياسية، حتى بات الحديث عن احتمال وقوع حرب أهلية في أمريكا من الأحاديث العادية بعد الهجوم الذي شنته جماعات تابعة للتيار العنصري والمتطرف الجارف داخل أمريكا على الكونغرس الذي كان يعتبر رمزا للديمقراطية والليبرالية الأمريكية.
مستمعينا الأفاضل، أما صعود أحزاب اليمين الفاشي والعنصري في العديد من الدول الغربية والتي كان بعضها محظورا في السابق، وأيضا من علائم انهيار الليبرالية الغربية، فالشعوب الغربية لم تعد تثق بالليبرالية وترى في العنصرية والتطرف ضالتها. والعالم كله شهد قبل أيام كيف أحبطت الشرطة الألمانية انقلابا كان سيدخلها وأوروبا في نفق مظلم كان يقف وراءه الآلاف من النازيين الذين أطلقوا على أنفسهم مواطني الرايخ. بهذا الشأن مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور علي بيضون. دكتور، أرحب بكم أنا بدوري أيضا. برأيكم لماذا فشلت السياسة الأمريكية تجاه الأزمة الأوكرانية والتي تحركت بدافع من المنطق الليبرالي بما أفرز الأزمة السياسية الحالية بين روسيا والغرب؟
الولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها الخارجية وفي سياستها الاستعمارية التي تنطلق من المصالح الأمريكية أولا تخلق الأزمات من أجل أن تبني على هذه الأزمات حضور عسكري وأمني واقتصادي يكون بديل عن اقتصادات الدول والتكتلات الاقتصادية الموجودة، لا سيما في الأزمة الأوكرانية عندما حرضت أوكرانيا على الدخول إلى حلف الناتو واستفزاز روسيا في هذا الإطار. وتنطلق من هذه المسألة أن المنطق الليبرالي اليوم يحاول أن يدافع عن حرية أوكرانيا، وبالتالي هذه الأزمة سوف تعطي مشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية ومشاكل إنسانية واجتماعية تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية لكي تنقذ اقتصادها المأزوم. وهذه هي يعني الإشكالية الأساسية في النظام الليبرالي، بأنه يصنع المشاكل ليبني عليها مصالح ويبني عليها سياسات ويبني عليها استفادة قصوى، استغلالا للموت واستغلالا للحروب والمجازر والتشريد والأزمات الاجتماعية، وينتعش الاقتصاد الأمريكي في هذا السياق ويحاول بشتى الوسائل من خلال هذه الإفرازات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية أن يقوم بحالة العداء أو ينتج حالة عداء بين روسيا والغرب، محاولة لمكاسب سياسية تخص الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق. وهذه المسألة أصبحت واضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية في العام 1945 كيف تعاطت مع هذه الحرب، كيف استثمرت هذه الحرب، كيف بنت اقتصادها القوي على هذه الحرب مستغلة المآسي والمشاكل. وهذا هو بطبيعة الحال المنطق الليبرالي المفضوح والذي أصبح يعني بمراحل الإمبريالية العالمية، ليست فقط الليبرالية التي لها شعارات خادعة فقط، إنما أصبح للهيمنة العالمية على المال والاقتصاد ومفاتح اللعبة الدولية.
نعم أعزائي الكرام، على صعيد العولمة والليبرالية الاقتصادية كانت أمريكا أول من أهالت عليها التراب لدفنها بعد أن فرضت جمارك على الحديد والألمنيوم المستورد بنسبة 30%، كما سنت قانونا يطالب الشركات العالمية التي ترغب في تسويق منتجاتها في السوق الأمريكية أن تقوم بعملية التصنيع في الداخل الأمريكي وبناء مصانعها على الأراضي الأمريكية، وهو ما اعتبر خرقا لقوانين منظمة التجارة الدولية وللتنافس الدولي ودفنا للعولمة. فالحكومة الأمريكية تتدخل وبشكل مباشر لحماية اقتصادها من المنافسة التي تعتبر أهم أساس في العولمة الليبرالية الاقتصادية.
مستمعينا الأفاضل، يمكن اعتبار وصول أمريكا إلى طريق مسدود هو في الحقيقة انفتاح أكثر من طريق أمام شعوب العالم التي تعرضت للغزو والاحتلال والنهب من قبل الليبرالية الأمريكية المتوحشة تحت مسميات براقة، ما أسرع ما اندثرت وبان زيفها. أعزائنا الكرام، بهذا الشأن للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور بيضون. دكتور، في ظل كل هذه الهزائم الأمريكية في الحروب التي أشعلتها في المنطقة والعالم تحت يافطة الليبرالية، هل تتوقع أن تتحول الولايات المتحدة من الليبرالية إلى الواقعية؟ وهل تعتقد أن هيكل النظام الدولي سوف يتغير من الأحادية القطبية إلى الثنائية القطبية؟
فيما يخص الهزائم الأمريكية في الحروب التي تشعلها في المنطقة وهي مستمرة في هذا الموضوع وفي هذه السياسة الاستعمارية تحت عناوين الديمقراطية والليبرالية وتغيير المجتمعات، تحاول أن تضلل الشعوب بأنها تعمل لمصلحة هذه الشعوب، كما جرى في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي العديد من المناطق الأخرى، بأن التغيير إلى الليبرالية ينقذ الشعوب. ووجدنا أن هناك دول عديدة في الغرب تنتهج السياسة الليبرالية لم تحقق المكاسب والمتغيرات المطلوبة في العدالة والمساواة في المجتمعات وبين الشعوب. لذلك اليوم الواقعية سوف تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية منهج جديد في هذا الإطار، لأن هناك قوة ناشئة تحاول أن تغير النظام الدولي من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية، ليس فقط إلى الثنائية القطبية، لأن شهدنا في السابق الثنائية القطبية لم تستطع أن تحل المشاكل الاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم. اليوم المشهد الذي نراه في العالم هو مشهد الواقعية، التحولات، ظهور دول جديدة في هذا العالم، وأن هذا الموضوع سيفرض على الولايات المتحدة الأمريكية ليس بخاطرها أو عن رغبتها، إنما عن يد وهي صاغرة في هذا الموضوع سوف تقبل أو تحاول أن ترفض هذا النظام الدولي المتعدد الأقطاب لتحافظ على هيمنتها في العالم. ولكن من خلال الواقعية ومن خلال ضعف الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال عدم وجود إمكانية للعودة إلى القطب الواحد، سوف ترضخ وتتعاون وتحاول أن تغير من سياساتها، تحاول أن تتلائم هذه السياسات مع الواقع الجديد، لا سيما إذا ما انتصرت روسيا في أوروبا وانتصر محور المقاومة والممانعة في منطقة غرب آسيا، وخرجت الولايات المتحدة الأمريكية مهزومة أو على الأقل مهشمة وضعيفة في ظل الإخفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال ضعف حلفها الصهيوني والخليجي. بطبيعة الحال ظهور الصين اليوم بالتحالف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا سوف يشكل تعددية قطبية ويحدث نوع من النظام العالمي الجديد وتوازن في هذا الإطار. من الممكن أن يضرب الليبرالية الأمريكية المتوحشة ويحولها إلى أن تكون أكثر واقعية لكي ترى ما يجري من تحولات سياسية واقتصادية وأمنية، تحاول أن تتماشى معها وتحاول أن تحتويها في هذه المرحلة، لأن أمريكا ضعفت في العالم وانتقلت أزماتها من مناطق ساخنة في العالم إلى الداخل في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهدنا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كيف تمرد ترامب وكيف ضرب الصيغة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف كشف زيف الليبرالية والشعارات الإنسانية والشعارات الديمقراطية التي كان ترامب والنظام الليبرالي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية يتغنون بذلك.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نعم أعزائي الكرام، يؤكد جون ميرشماير أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو في كتابه السياسة الخارجية الأمريكية خلال الفترة من 1993 حتى 2017 حدوث تحولات في نظرة العالم للولايات المتحدة، من التفاؤل بقوة عظمى قادرة على قيادة النظام الدولي في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق. إلى التشاؤم من عدم قدرته على الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، كما أشار إلى أن الهيمنة الليبرالية الأمريكية خلال إدارات بوش الأب وبيل كلينتون وبوش الأمن وكذلك باراك أوباما فشلت في تحقيق أهدافها، إذ لعبت واشنطن خلال تلك الفترة دورا رئيسيا في زرع الموت والدمار في معظم أقاليم العالم في فيتنام وغيرها، إذ دخلت في حالة حرب لمدة سنتين كل 3 سنوات.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. شكرا على طيب المتابعة.
في أمان الله.
في أمان الله.
الحلو والإحرام لك ما طاف الخلق. الحمد لبيك قلبي هبه لبيك ربي قلبي لبيك قلبي هبه لبيك ربي قلبي البيت
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.